بقدرات لا حدود لها للإصرار على النجاح والعمل من أجل التقدم. إن تعزيز الوعي الإيماني والوطني والالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تأسست عليها هذه الثورة الإسلامية هو أحد أبرز واجبات الشباب في هذا العصر. نقف اليوم لنناقش كيف يمكن لشبابنا أن يثبتوا على مسؤولياتهم بالرغم من كل العقبات، وكيف يمكنهم التسلح بالإرادة والعزيمة لتحقيق أهدافهم ومواجهة التحديات. أيها الشباب، انضموا إلينا لنستعرض معا قصص نجاح ملهمة ونلقي الضوء على تجارب واقعية لشبابنا الذين تمسكوا بأحلامهم وواجهوا الصعوبات بعزيمة وثقة. فلنبدأ معا رحلتنا في هذا البث، حيث نكتشف كيف يمكن للشباب أن يكونوا حامل اللواء في مسيرة البناء والتطوير في وطننا العزيز. لنؤكد أن الاعتماد على النفس والإيمان بالقدرات الداخلية هما مفتاح التغلب على كل العقبات.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا ضيفتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة فاطمة السلام عليكم. تفضلي، ما هي مواصفات الشاب المسؤول من وجهة نظر علماء التربية والاجتماع؟
السلام عليكم أخت أمينة. الشاب المسؤول هو الشاب اللي عنده هدف بحياته، هو الإنسان اللي بيعتبر حاله هو خليفة الله على الأرض، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الإنسان ما بيتحمل فقط مسؤوليته على الصعيد الشخصي، هذا إنسان بيهتم بالشأن العام، عنده ذهن استراتيجي، بهمه الأمور العامة المجتمعية، بهمه أنه مجتمعه يكون مجتمع صالح، بهمه يزرع الصلاح ويشتغل لأجله. يعني هذا إنسان إذا بيشوف منكر بده ينكره، بده يسعى لحتى يغيره، إذا شاف شيء منيح بده يشجعه، مش عايش لحاله والبطيخ يكسر بعده. هذا يعني منلاقي منيح إن في شباب أنه ممكن يكونوا على الصعيد الشخصي مسؤولين وبتصرفوا بواجهوا أي مسؤولية بواجهوها بثبات وبيعطوها وقتها، ولكن هيدول إذا ما كانوا بيهتموا بالشأن العام فقط على الصعيد الشخصي منلاقي أنه حيصطدموا بعوائق كتير بحياتهم، لأنه بالنهاية أنت إذا ما اشتغلتي للمجتمع، إذا كان المجتمع فاسد بده ينعكس عليك، بده يأذيك. يعني أنا بدي اهتم بإخواتي، بمحيطي، بجاري، بأصحابي، بدي يكون يعني أنا يعني بقوله نبي مصغر، يعني كيف مهمة الأنبياء أنا بدي أقوم فيها، ما ضروري أنطر بس فقط العلماء اللي هن يشتغلوا على. طبعا العلماء مسؤوليتهم أكبر لأنه علمهم حسب كل واحد حسب مؤهلاته بيعطي، يعني ما في إنسان ما عليه مسؤولية، كل إنسان منا هو مسؤول. وعنصر الشباب هو العنصر اللي بيفيد حيوية وعطاء، وهو اللي بيمد المجتمع، هو اللي بيخليه يتطور. لهيك نحن منتكل كتير على الشباب اللي بيكونوا من هالنوعية هيدي، وهول فعلا نادرين. ولكن مش صعب انه نخلق جيل من هالشباب يكون عنده هالروح المسؤولية، لانه هن هول فعلا اللي بينهضوا فينا وهن اللي بيوصلونا للصلاح.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت، وشاكرين حضورك معنا أستاذة فاطمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، أشكر جزيل الشكر الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت على تقديم هذه الملاحظة المهمة. حقيقة أن ميزة الشاب الناشط والشاب الذي يشعر بالمسؤولية هو أنه يهتم بالمجتمع، يهتم بأسرته، يهتم بتطوير الأسرة وحل مشاكل الأسرة وحل مشاكل المجتمع الصغير، ومن ثم تتوسع دائرة المسؤولية أكثر فأكثر، إلى أن يصل الشاب إلى أن يستلم المهام الكبرى على مستوى البلاد. ولكن قبل أن يكون يتأهل للاهتمام بتطوير المجتمع وأن يمسك بزمام تطوير المجتمع، عليه أن يخوض مجال تطوير الذات وتطوير النفس. فهنا حقيقة يأتي الحديث عن المسؤولية الأساس التي تقع على عاتق الشباب، ألا وهي مسألة العلم. العلم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما يروى عنه، يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالتين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. من هنا فإنه يجب على الشاب أن يعيش هم العلم وهم المعرفة، ليفكر على الدوام ليس فقط في يعني في نفسه، في همومه الشخصية، بل عليه أن يفكر كيف يستطيع أن يخرج يعني هذه الحالة التي ابتليت به الأمة من مشاكل، من حالات الجهل، من حالات التعصب وما إلى ذلك، كيف يساهم في تقدم الأمة لترقى إلى مستواها اللائق بها كأمة شاهدة على الأمم، كما ورد هذا المفهوم في القرآن الكريم. قوة الشاب ليس فقط في قوته العضلية، بل في عقله، العقل الذي يكون كاملا ومتكاملا بعد أن يدخل الشاب في سلك التعلم والحصول على المعرفة. جميل جدا هذا الكلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول يعني رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، أي أن المعركة لا تقاد بالعضلات فحسب، بل هناك نحتاج إلى التخطيط، نحتاج إلى الرأي الصائب، وهذا لا يتأتى ولا يحصل للإنسان إلا إذا كان الشاب يعيش هم العلم ويقلق على حصول المعرفة من مصادرها الصحيحة والموثوقة.
ومضة شبابية.
ما هي الصفات التي يمتلكها الشاب المؤمن الثوري من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية؟ من خلال التدقيق في مواعظ سماحة السيد القائد الخامنئي يمكن أن نجيب عن هذا السؤال المهم بالإشارة إلى النقاط الآتية. أولاً، أهم صفة لوصف الشاب الجهادي هي المؤمن الثوري. هؤلاء الشباب رغم جميع النواقص والإشكاليات والانتقادات تجاه المسؤولين التنفيذيين في البلاد، يظلون مخلصين للثورة الإسلامية ويعتبرون أن رسالتهم هي عبور النظام من المشاكل اليومية الكبيرة والصغيرة، والتي وإن كانت صغيرة قد تؤثر على ثقة الجمهور بالنظام. ثانياً، الشباب الثوري هم الذين يعرفون ظروف زمانهم وواجباتهم وكيف يجب أن يتصرفوا في الظروف المختلفة، انطلاقاً من البصيرة في معرفة احتياجات الزمن وإرشادات القائد، ومع هاتين الصفتين يقومون بأداء واجبهم قبل الإشارة من القيادة. ثالثاً، الشباب الثوري هم الذين يرى القائد أنهم يعرفون ويدركون تماماً أن تحقيق العدالة والسعي للتطور هو أحد أهداف حركتهم الجهادية. رابعاً، إلهام مختلف فئات الشعب هو أحد نتائج نشاط هؤلاء الشباب المجهولين. إذا تمكن هؤلاء الشباب بعيداً عن توجهات سياسية متنوعة أو أنماط حياة مختلفة من عيش تجربة جديدة بهدف تقديم الخدمة للفئات المحرومة في المجتمع، قد يبدو هذا الأمر سطحياً لكنه يحمل آثاراً كبيرة. خامساً، الشباب الثوري هم الذين يتجمعون ضمن شبكة من النشطاء ليلعبوا دوراً كقوى ذات قيمة في أماكن معينة وفي الأوقات التي تحتاج فيها الثورة الإسلامية إلى قوات ملتزمة ومتعهدة. يكون هؤلاء الشباب مستعدين للتضحية من أجل النظام بسبب تعلقهم المتزايد بالمبادئ الأساسية للإسلام والنظام الإسلامي.
نعم، تابعنا وإياكم هذه الفقرة وهي كانت تتحدث عن رؤية قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بالشباب وثباتهم على المسؤولية. وحقيقة إذا نظرنا وتابعنا كلمات وخطب السيد الخامنئي حفظه الله التي يتطرق فيها إلى الشباب، نجد كم سماحته يعني يعتمد أكثر من مرة على الاعتماد على الشباب وعلى طاقات الشباب وإدخال الشباب في وإعطاء الشباب المسؤولية. لكن هذا أيضا نقطة مهمة أيضا يشار إليها، بأن هذه القوة الشابة، هذه السواعد الشابة، هذه الطموح الموجودة التي لا توجد إلا عند الشباب، الطموح إلى التغيير، الطموح إلى التحول والتطور نحو الأحسن، لا تتحقق هذه الطموح إلا إذا أخذنا تجارب الفترة الماضية وأخذنا الدروس والعبر، وكل ذلك يتأتى من خلال أولا الاستشارة مع الأشخاص الذين سبقونا في مثلا المجالات المختلفة، الاستشارة والمشورة مع ذوي التخصص المتعهدين المؤمنين الملتزمين، وأيضا أنه الشاب الذي سيكون موفقا وثابتا على مسؤوليته ويؤدي مسؤوليته على أتم وأدق الوجوه، فهو الذي حقيقة قد لا يغفل عن مطالعة التاريخ، لا يغفل عن ليس فقط مطالعة التاريخ بل دراسة التاريخ وتحليل التاريخ. هكذا يستطيع أن يعرف مواقع الفشل، يستطيع أن يعرف مواقف يعني النجاح والتوفيق، وبالتالي سيتمكن من خوض غمار المعركة الموجودة وأن يؤدي مسؤوليته على أتم وأدق الوجه. وهكذا حقيقة لهذا الشيء نماذج كثيرة في الآونة الأخيرة. يعني نحن لا نتحدث عن تخيلات، عن أمور غيبية، لا هذه الأمور موجودة ونحن نعيشها. هناك الكثير من الشباب يعني وجدناهم بالرغم من كل العراقيل الموجودة والعقبات الكثيرة الموجودة إلا أنهم تمكنوا من تحقيق إنجازات على مختلف الصعد. يعني إذا أنتم اليوم تنظرون إلى المجالات العلمية التكنولوجية في مجال الطبية، في مجال العلوم النووية، في المجال والتقنيات العسكرية التي في الآونة الأخيرة أيضا شاهدنا يعني رفع الستار عنها، يعني نجد بأن هناك أولا هذه الطموح الموجودة لدى الشباب، وهم يأخذون العبرة والدروس ولا يغفلون عن استشارة أصحاب الخبرة، وهكذا يعني جمع بين هذا وذاك ينتج ما نشاهده من التطور ومن السؤدد والنجاح. نتمنى أن تعم الأمة الإسلامية هذه النجاحات وهذه التطورات يوما بعد آخر. الثورة الإسلامية، الشباب والثبات على المسؤولية، محور الحديث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشعب العراقي إلى الشعب الإيراني، نهنئ ونبارك ذكرى 10 الفجر انتصار الثورة الإسلامية. وبهذه المناسبة أحب أن أسلط الضوء على فئة الشباب وكيف يستفيدوا من الثورة الإسلامية. إن من أهم عوامل نجاح الثورة الإسلامية هو وجود عنصر الشباب الإسلامي الواعي، أولئك الصادقين الذين تصدوا للمسؤولية بكل همة ونشاط. فيعتبر هذا النموذج هو الخيار الأمثل والوحيد لمن أراد الاقتدار لكي يتغلب على الصعاب ويقارع التحديات التي يفرضها التردي الممنهج للواقع الفكري والاجتماعي والتفكك الذي يقوده الاستكبار العالمي والذي يعرف بعصر التفاهة، الهادف إلى استعباد الشباب وتحويلهم إلى عناصر غير فعالة في المجتمع. فالثورة الإسلامية كانت ولا زالت وستبقى شعلة وضاءة لمن أراد السير في طريق العزة والمنعة والنجاة من الوقوع في أشراك الأفكار المتهافتة للقوى المادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد المهدي من العراق، البصرة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، سيما المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إمام الخميني قدس الله سره الشريف: أراكم تنشطون لأجل الإسلام، يقصد الشباب، تنشطون لأجل الإسلام بصدق وبسلامة روح وتضعون أنفسكم في معرض الموت. أتباهى وأفتخر أن بين المسلمين هكذا شباب راشدين وملتزمين بهذه الجهة. نحن لا ينبغي أن نخاف من القوى التي ليس لديها توكل على الله وتوكل على الرشاش. إن جيل الشباب هو الجيل المعول عليه في بناء مستقبل الأمة، وهم الأمل الصاعد والحلم الواعد لأي مجتمع في طور النمو أو يحمل هم الاستمرار. هذا المنطلق كان الإمام الخميني قدس الله سره الشريف يولي مسألة الشباب الكثير من الاهتمام، وينذر أن نجد خطايا توجيهية من الإمام للشعب لم يذكر فيه أهمية الشباب وضرورة استمرار الطاقات الشابة لما فيه من خير الأمة وصلاحها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب، الثورة الإسلامية، الشباب والثبات على المسؤولية، محور حديثنا. وأشكر بجزيل الشكر الأخ أحمد عبد المهدي من العراق وكذلك الأخ أبو حسن من لبنان على مشاركتهما وإبداء آرائهما في هذا اللقاء. ننتقل إلى ضيفة لقائنا لهذا البرنامج، الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نجم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
حياكم الله وبارك الله فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة. نتحدث عن المسؤوليات التي يتحملها شريحة الشباب في هذا العصر، سواء المسؤوليات الفردية أو المسؤوليات المجتمعية، وخاصة حديثنا ينصب تجاه مسؤولية الشباب تجاه الثورة الإسلامية وتجاه هذه الإنجازات التي تحققت من بعد انتصار الثورة الإسلامية على مختلف الأصعدة.
نعم، بداية لابد من توجيه تحية لكم وللشعب الإيراني العزيز بحلول عشرة الفجر، ونأمل إن شاء الله دائما أن تكون هذه الثورة التي صدرت للخارج بأفضل العناوين من انتصارات وعزة وكرامة، إن شاء الله أن تبقى منارة وشعلة في الوصول إلى الحرية ولتحقيق استقلالنا ومقاومة القوى الاستكبارية إن كانت أمريكا أو العدو الصهيوني وغيرهما. بالعودة إلى موضوع الشباب المسؤول والثورة الإسلامية، نحن نعلم ونعي بأن الثورة الإسلامية المباركة وروح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف ركز بشكل كبير جدا على أن يكون وقود هذه الثورة هو الشباب، إن كان بالتعليم التي أرساها، إن كان بالمبادئ التي تحدث عنها، إن كان بالخطب التي كان يتوجه بها نحو عقول الشباب وكيفية صناعة العقول وتكوين الاتجاهات الرأي العام لكي تتوافق مع مبادئ هذه الثورة التي انطلقت من الإسلام المحمدي الأصيل. هذا الإسلام المحمدي الأصيل الذي يحمل في طياته منظومة قيمية أخلاقية عالية الجودة والرقي والإنسانية. فعندما اعتمد على الشباب ليس عن عبث، نحن عندما نلاحظ ونقرأ في التاريخ و يعني نشاهد الفيديوهات والتلفزيونات كيف كانت تضوي وتلقي الضوء بالأحرى على موضوع مشاركة الشباب في الثورة، نلاحظ كيف أنه كان لديهم هذه المسؤولية. كم شهيد بشهيد آلاف الشهداء قد سقطوا، كم أن هناك الكثير من الدماء التي قدمها هؤلاء الشباب لكي تكون لكي تصل إيران إلى ما وصلت إليه من قوة يعني تواجه فيها أقوى وأعتى قوى العالم. فإذا هناك مسؤولية كبيرة، ودائما في خطب السيد القائد يتم التشديد على هذا الموضوع، على موضوع المسؤولية، لأنها بحال يعني لم يكن لدى هذا الشاب هذا القدر من النضج والوعي وحتى الإيمان بأن هذا البلد يحتاج إلى كفاءاته، إلى طاقاته، إلى قدراته، لا يمكن لأي بلد أن يتطور وأن يتقدم. لذلك الشباب هم وقود هذا المجتمع، ومن لا يشعر بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقه فهذا هو تكون نقطة الرجوع إلى الوراء.
أحسنتم. طبعا في حديثنا عن الشباب وتحملهم للمسؤولية، هناك الكثير من الشباب الذين يعني دخلوا مسؤوليات وتحملوا مسؤوليات كبيرة، لكن واجهوا العراقيل، فلذلك أدت بهم هذه العراقيل إلى التراجع وعدم إكمال المسيرة العملية والعلمية التي كانوا يودون أو يطمحون للوصول إليها. سؤالي أنه كيف يمكن للشباب أن يثبتوا على مسؤولياتهم بالرغم من كل العقبات التي ربما يتوقعها الشخص أو ربما لا يتوقعها؟
نعم، يعني في العموم نحن دائما نقول بأن الدنيا ليست هي كما نقول نحن لافي أوروز، يعني مليئة بالورود، أو بالتالي أنها مليئة بما يستطيع الشاب أن يحققه أو هي جنة الله على الأرض. أبدا، بالعكس، الحياة هي عبارة عن دار بلاء، هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي نواجهها، وعلى الشاب يعني كما كلنا مررنا بهذه المراحل بأننا لم نتوفق في هذه المسألة، لربما توفقنا في مسألة أخرى، والله يكتب لنا الخير في يعني نواحي مختلفة. عدم الوصول إلى ما نريده لا يعني انتهاء الطموح أو بالتالي قتل الأمل، بالعكس هو عبارة عن شحذ العزيمة والإرادة أكثر فأكثر لمواجهة التحديات، ولربما هو خير له لكي هذه البلاءات والتحديات تقوي الشخصية أكثر وحتى تبلور هذه الشخصية وتصقلها بالخبرة وبالتجارب. لأن نحن نعلم بأن طموح الشاب يكون على مستوى عال من النظرة من الأحلام، فعندما نكون على الأرض واقعيين، يعني على سبيل المثال لا يمكنني في لبنان أن أدرس رائدة فضاء مثلا، يعني لا يمكن أن أتحقق هذا الأمر. فعلينا أيضا أن ننظر إلى واقع المجتمع، لا يعني الإحباط، لا يعني التآكل النفسي، بل معناه أن نكون أقوياء، أن نكون لدينا هذا الصبر والبصيرة لمحاولة قلب الضعف إلى قوة والوهن إلى عزيمة أكبر فأكبر، لأنه ممنوع علينا أن نصل إلى مرحلة الانكسار، لأن الانكسار هو بداية التحول إلى الإحباط وفقد لهذا الشعب أو لهذا المجتمع للقوة أو الدينامية الأساسية التي تبقي حيا. فلذلك نحن نتوجه دائما للشباب لنقول لهم بأن ما يحصل من تغيرات، أنت تعلم يعني على كافة الصعد الأمنية العسكرية الاقتصادية، هذه تجعل الشاب يفتش أو يبحث عن حلول أخرى. دائما نضع نحن خطة ABC، فإذا لم تنجح الخطة A هناك B، يعني ونحن نعلم أن ما العسر يسرى دائما. فالتوكل على الله وعدم الإحباط والتفكير بطريقة صحيحة لربما خير له. هناك الكثير من الشباب ممن كانوا يطمحون في أن يصلوا إلى مدراء أو مثلا إلى أن يتولوا قسم ما أو غير ذلك ولم يتوفقوا، تراهم بعد فترة نجحوا في أماكن أخرى. وهذا يعتبر نتيجة العزيمة والإرادة والصبر والبصيرة.
نعم، في الواقع أستاذة نسرين، يعني البعض من المصادق التي شاهدناهم أو قرأنا عنهم في بعض الكتب، يعني حقيقة يمكن تقسيمهم هؤلاء الشباب إلى قسمين. شباب يعني يأتي ليواجه كل عقبة وكل كل العراقيل أمام وجهه من أجل أن يحقق هدفه وطموحه، وهناك شاب لا، يعني عندما يواجه مشكلة ربما يبذل شيئا من الإصرار والثبات ولكن يستسلم أمام العقبات والمشاكل ولا يثبت على أداء مسؤوليته بأقصى ما لديه من قوة وإمكانية. لربما هذه الحالة تعود إلى الخصائص الفردية والشخصية لهذا الشخص، أو إن صح لي التعبير التربوية. أنت كأستاذة وباحثة تربوية، كيف تنظرين إلى الخصائص الفردية للشاب بحيث تجعله إما يقنع بالواقع أو إما يرفض الواقع ويريد أن يحقق طموحه؟
يعني نحن عندما نقول الخصائص الفردية والاجتماعية للشاب دائما هي تتأثر بالتربية وبالتنشئة الأسرية وكيف تتلقى هذه التنشئة، وأي شخصية وأي تعليم وأي مبادئ تربى عليها، وكيف كان تعامل الوالدين مع هذا الطفل في بناء هذه الشخصية وصناعتها بالطريقة الأفضل لمتابعة الحياة والاختيار ما يريده. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى لو كان هناك مشاكل في الأسرة بين الوالدين أو خلافات أو انفصال أو تفكك، هناك الله أعطانا العقل، فالعقل هو يعتبر من أهم العوامل التي بإمكاننا أن نعمل عليها لتطوير أنفسنا. بنقول نحن باللبنان اشتغل على حاله، بما معناه أنه استطاع أن يقوي نقاط الضعف التي لديه ويعالجها، وبالتالي يتوجه إلى الأمور الأخرى التي من شأنها أن تعزز ما يريدون في الحياة. أيضا هناك أنواع، يعني أنماط الشخصية تختلف. في هنالك أشخاص اتكاليين، بطبعهم اتكاليين، بطبعهم لا يريدون العمل، يريدون أن يصل ما يريدونه بسرعة إليهم دون أي تعب، وهذا بحد ذاته هو كما نقول مقبرة للطموحات للأمال، لأن الحياة كما كنا نذكر منذ قليل هي عبارة عن حياة مليئة بالتحديات وبالصعوبات وبمواجهة العراقيل. فإذا هذا يعود بالدرجة الأولى إلى التنشئة، إلى التربية وكيفية هو الإنسان متابعة تعزيز وصقل الطاقات والقدرات التي لدي. لا يمكن أنا أن أقول فقط أنه لا يوجد لدي هذا الحافز لكي أعمل، بالعكس يجب أن أخلق هذا الحافز. هذا بحال أراد الشاب فعلا أن يغير واقعه، لا أن يضع يده على خده وينتظر القدر لكي يغير له ما هو فيه.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية والاجتماعية، كنت معنا من لبنان، حياكم الله وشكرا لكم.
شكرا لكم، تحية لكم وللجميع.
مهارات للنجاح. يرى التربويون أن على الشباب اتباع الخطوات التالية من أجل تمكينهم لأداء المسؤوليات بالرغم من العقبات التي تحول دون ذلك. أولاً، تحديد الأهداف. من المهم أن يقوم الشباب بتحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق. ينبغي أن تكون هذه الأهداف مستندة إلى القدرات الشخصية والقيم والمبادئ التي يؤمنون بها. ثانياً، تطوير مهارات التفكير النقدي. تشجيع الشباب على تحليل المواقف واتخاذ القرارات من خلال التفكير النقدي يمكن أن يساعدهم ذلك في تقييم التحديات واتخاذ القرارات المناسبة. ثالثاً، تعزيز قيمة الالتزام. يجب على الشباب أن يدركوا أهمية الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، سواء في الدراسة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية. التدريب على الالتزام يساعد في بناء الثقة بالنفس. رابعاً، تعلم مهارات إدارة الوقت. إدارة الوقت بفاعلية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل الضغوط وتسهيل إنجاز المهام. يجب تعليم كيفية تنظيم الأولويات وتخصيص وقت لكل المهمات. خامساً، تحفيز روح الإيجابية. يجب الحفاظ على نظرة إيجابية تجاه الحياة وتطوير القدرة على التغلب على العقبات بدلاً من الاستسلام. سادساً، التعامل مع الفشل. ينبغي إدراك الشباب أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو جزء من عملية التعلم. من المهم تشجيعهم على التعلم من الأخطاء وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور. سابعاً، بناء شبكة دعم. يجب التزود بأدوات لبناء شبكة دعم من الأصدقاء والمختصين والتواصل الفعال مع الآخرين لتوفير الدعم والمشورة في الأوقات الصعبة. ثامناً، تنمية مهارات التواصل. تحسين مهارات التواصل لدى الشباب يمكن أن يساعدهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بوضوح، مما يعزز من قدرتهم على التعامل مع التحديات في العلاقات الاجتماعية. بتطبيق هذه النصائح والإرشادات يمكن للشباب تعزيز قدرتهم على مواجهة العقبات والتحديات بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في تحقيق أهدافهم وبناء مستقبل مشرق.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه المهارات الخاصة فيما يتعلق ب أن كيف يكون الشاب ويستطيع أن يثبت أو يثبت على المسؤولية ويثبت نفسه أيضا على المسؤولية. سنعود ونكمل مع إعطاء بعض يعني المهارات الأخرى بعد أن نستمع إلى مشاركة الأخ مرتضى السفير من العراق. يقول الأخ مرتضى:
السلام عليكم، مشاركتي حول محور البرنامج الثورة الإسلامية الشباب والثبات على المسؤولية، لا سيما أنه فيما يتعلق بالمرأة وكيفية استلهام الدور والقيادة والأهداف المنشقة أو المبتعثة من يعني أو الموحى إليها من هذه الثورة الإسلامية، وكيف تكون المرأة ثابتة على مسؤولياتها حقيقة، ولها أدوار وعليها واجبات ولها أهداف. على عجالة نقول هذه النقاط الثلاثة، لها عليها واجبات أن تكون يعني غير مقصرة من النواحي الدينية والعقائدية، ولها أدوار من حقها الدور الرسالي، من حقها الدور المجتمعي، من حقها الدور الثقافي. إذن واجبات وأدوار وأهداف. ما هي الأهداف؟ أولا هدفها الوصول إلى حياة كريمة، الوصول إلى أسرة عظيمة، الوصول إلى ساحة الكرامة، إلى ساحة العزة، إلى ساحة السمو، إلى ساحة القداسة. هدفها هو أن تكون محمية من أضرار المجتمعات التي من حولها، وأن تكون يعني لديها وقاية، كما تقول الآية الكريمة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني بالبداية أنت وقي نفسك، وثم وقي أهلك وعائلتك ومجتمعك. فهذا الخطاب، الآية القرآنية تخاطب، ليس تخاطب الرجل فقط، وإنما المرأة والرجل على حد سواء، لأنها قالت قوا أنفسكم. والمرأة هي أقدس شيء في الوجود، المرأة هي التي تهب الحياة، المرأة هي التي تصبر الرجل، المرأة هي أساس الثورات الإسلامية، المرأة هي التي إذا صلحت صلح شباب الأمة. مرتضى العراق.
أحسنت، شكرا جزيلا للأخ مرتضى السفير من العراق، الذي ركز في حديثه على دور الفتاة أو المرأة بطبيعة الحال، يعني كل من المرأة والرجل فيما إذا استطاع أن يقوم بتربية نفسيهما وتطويرها، التطوير الذاتي، فبالتالي سيتمكنون من لعب دور أكبر وأهم في المجتمع. نعود إلى بعض المهارات التي كانت الزميلة ندى فاضل كانت تشير إليها في تلك الفقرة التي استمعنا إليها، ونضيف إلى تلك المهارات والنصائح بعضا من الأمور. أولا العمل الجماعي. حقيقة التجربة أثبتت بأن العمل الجماعي، العمل ضمن فريق، يعزز من قدرة الشباب على التعاون وعلى حل المعضلات ومواجهة العراقيل، مما يساهم حقيقة في تعزيز روح المسؤولية المشتركة فيما بين هؤلاء الشباب الذين يجتمعون فيما بينهم من أجل تحقيق هدف معين، وبالتالي سيقومون بمواجهة المشاكل والعقبات معا وبمسؤولية مشتركة. النقطة الثانية تعزيز الوعي الذاتي. هذه النقطة التي حقيقة لا يمكن التغافل عنها، يجب أن يعمل الشباب على تفهم أنفسهم وأن يدركوا ما يحتاجون إليه، وأيضا يسجلوا رغباتهم وطموحهم وأهدافهم. الوعي الذاتي يمكن أن يساعد في تطوير الثقة بالنفس وتحديد المسارات الصحيحة في عموم الحياة. النقطة الثالثة هي الاستفادة من التجارب السابقة. هذه النقطة طبعا أشرنا إليها إشارة عابرة في طيات البرنامج، لكن إنها جدا مهمة. حقيقة الشخص الذي يريد أن يختبر أمرا تم اختباره فيما سبق، فهذا حقيقة ليس له إلا يعني من جرب المجرب حلت به الندامة، كما يعني يقول المثل. تناول تجارب الآخرين وقراءة قصص نجاح الفئات المختلفة يمكن أن يوفر للشباب إلهاما ودروسا قيمة لمواجهة التحديات والصعوبات التي من الطبيعي أنها تكون أمام كل هدف وأمام كل مشروع يسعى الشباب لإنجاز ذلك المشروع. وبالتالي النقطة الرابعة والأخيرة المشاركة في الأنشطة التطوعية، المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، في الأنشطة الخيرية، في إيصال المعونات إلى الفقراء، في أي مشاركة حقيقة تكون عامة المنفعة. هذه يعني المشاركات والأنشطة الاجتماعية تساعد الشباب على تطوير روح الجماعة وتعزيز الحس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وبالتالي من خلال هذه الأنشطة الاجتماعية والخيرية تتكشف الكثير من المواهب والقدرات والإمكانيات التي يمكن تفعيلها في مجالات أخرى في أنشطة وتجارب قادمة إن شاء الله. نعم أصدقائنا الشباب، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب، وكان حديثنا عن الثورة الإسلامية والشباب والثبات على المسؤولية. شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah. اشدوا بها عبادك الأوغاد في كل المجالات، من يعبدون الذات هتكا للكرامات، حربا على كل الرسالات، مهما عتا كيدك لن تنهار رايات. لن تنهار رايات تشدو بأيها،
لن تنهار
الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 9 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 21 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 9 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، مدد النظام الملكي الجائر ساعات منع التجوال في طهران للحيلولة دون تقديم الشعب الإيراني المساعدة لمعسكر القوة الجوية الذي كان محاصرا من قبل عناصر الحرس الملكي، ولمهاجمة مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه واعتقاله أو قتله، إلا أن الإمام الخميني تصرف بذكاء وحنكة سياسية عالية بدعوته للشعب الإيراني بعدم ترك الشوارع والاستمرار في التظاهرات لإجهاض مؤامرات نظام الشاه المقبور. وقد لبى الشعب الإيراني نداء قائده بتصعيده للتظاهرات ومهاجمة المعسكرات التي خرج منها آلاف الجنود معلنين التحاقهم بالثورة الإسلامية. وفي إطار محاولات النظام الملكي للحيلولة دون سقوطه، قدم لائحة إلى مجلس الشيوخ بخصوص حل جهاز الأمن الملكي السفاك الذي أباد الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، ومحاكمة الوزراء الذين تثبت عليهم تهم الاختلاس والفساد مالي. وأخيرا، وفي 10 من شعبان المعظم عام 754 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير مجد الدين أبو الفوارس. ولد أبو الفوارس في العراق، ودرس في مدارسه علوم الفقه وأصوله والحديث والتفسير والأدب العربي بشكل خاص، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والأدباء. ومن أبرز مؤلفات مجد الدين أبو الفوارس كتاب كنز الفوائد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين
أطروحة جديدة، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الأقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها، وأعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا ليقظة الشعوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي. سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقالي، يا سامعا يا بصيرا أنعم بإصلاح حالي. يا ربي داوي فؤادي من كل داء عضالي، يا ربي يسر حسابي، يا ربي أحسن مآلي. بجاه أكرم عبد عليك في كل حالي، عليه ألف صلاة في مثلها بالثقال. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يا إمام الرسل يا سندي، يا إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا. لم يخب من كنت موئله يا من الرحمن فضله، صاحب الآيات والسور، منبع الأحكام والحكم، قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته، جاوز السبع الطباق إلى قاب قوسين استمر أعلى. في الفضائل والحكم. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. الجود حارس الأعراض، والعفو زكاة النصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوتي الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة، ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. في هذه الوصية الكريمة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا ثلاثة أصناف من القراء، من قراء القرآن الكريم، ذكرناهم باختصار وسوف نفصلهم كما ورد في وصيته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قراء القرآن ثلاث أصناف بحسب ما أفادت هذه الوصية الكريمة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. الصنف الأول من القرآن ما هو يا رسول الله؟ قال: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة فاستجر به الملوك واستمال به الناس. هذا هو الصنف الأول من القرآن، اتخذه بضاعة. بضاعة لماذا؟ لاستمالة الناس وللتزلف إلى الملوك. يعني إنسان يتعلم القرآن أو يحفظ القرآن أو يجود القرآن ويتفنن في تجويد